أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام بالشروط العقلائية التي تشترط في كل من المتعاملين، وقد وصل الكلام إلى شرطية الرشد، والمقصود من الرشد في المقام الرشد المعاملي، ذلك أن الرشد يراد منه الاتزان في التفكير والعمل. وقد يعد الإنسان سفيها في مجال لكنه رشيد في مجال آخر، وقد جاءت الروايات على هذا المنوال عندما تحدثت عن أن العاصي أو شارب الخمر سفيه. من هنا كان لابد من التنبيه على أن المقصود من الرشد في المقام الرشد في المعاملة، لا في بقية الأمور، لا في بقية الأشياء والأمور.
على
المجموع لا على نحو السفير في أفكاره، السفير في أعماله، يتحدان ويفترقان. لا قلت يتحدان ويفترقان. جيد، بمعنى من المعاني موجود، كل غير معصوم واقع في السفه بمستوى من المستويات. على كل حال ولو مخالفة الأولى مع الالتفات إلى أنه أولى، مع عدم الالتفات ما اسمه صح، كما صدر من بعض الأنبياء. جيد، لأن الله لم يفض عليهم علمه، هذا بحث بحد ذاته في محله، لأنه ظاهر كلام المتكلمين عموما أن مخالفة الأولى مع الالتفات إلى أنه الأولى هو الذي يحلون على أساسه الشبهات الواردة في جملة من الأنبياء، وهذا سفه بلا شك ولا ريب، لأن مخالفة الأولى مع الالتفات إلى أنه الأولى مستوى المستويات سفه. نعم، لا مانع من أن يقال بأن النبي قد يقع في الجملة طبعا عقلا في خلاف الأولى باعتقاد أنه الأولى فيما لا يرجع إلى الأحكام الدينية، كالقصة التي حصلت مع يونس على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن ظواهر الأدلة التي بين يديه أو كل الأدلة التي بين يديه كانت تقتضي هذا، وموقف الحكمة كان يقتضي أن يخرج منهم، لأن الله لم يكن قد أعلمه أنهم سيتوبون عندما يشرفون على العذاب، وهي حالة استثنائية. على كل حال
لا يقدح في كمال النبي،
لا في الكمال الذي يشترط في النبي وفي عظمة النبي لا يقدح قطعا. هذا مضطرين نلتزم لبعض الأنبياء، مضطرين نلتزم بآدم، مضطرين طبعا آدم فيه كلام خاص مو مهم كلام. المهم في هذا المجال أن الرشد المتحدث عنه في المقام هو الرشد المعامل، يعني أن يكون عارفا بحنكة المعاملة، بكيفية التعامل في مقام البيع والشراء، في مقام الإجارة، في مقام أي عقد من العقود. وهذا قد يتجزأ، قد يكون الإنسان لديه حنكة بعض الأشياء وليس لدي حنكة بعض الأشياء. فالرشد في هذا المعنى ليس دائرا بين الوجود والعدم، هنالك مستوى ينعدم فيه مطلقا وهنالك مستويات على مستوى الوحدة النوعية أو الانتزاعية التشكيكية. ولذا يشترط الرشد في كل بحسبه، لكن إجمالا الآن مش بفضل بيان المراتب، الرشد شرط بلا شك ولا ريب لصحة إجراء المعاملة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، أنكم سقتم هذا الشرط بحسب تصنيفكم، ولا أعرف أحدا صنف هذا التصنيف، شروط عقلية وشروط عقلائية وشروط تعبدية. ضمن الشروط العقلائية، فلماذا والحال أننا إذا راجعنا كلمات الفقهاء لا نجد أحد استدل في المقام لا بالعقل ولا بالسيرة، بل إنما استدلوا ببعض الآيات وعمدتها الآية الواردة في مفتتح الآيات الأول من سورة النساء وجملة من الروايات. أقول أنا أزعم أن الأصل في اشتراط هذا الشرط هو الارتكاز العقلائي والسيرة العقلائية، إذ الارتكاز والسيرة قائمان على عدم إيتاء المال لمالكيها من الصغار ليتصرفوا فيها إلا بعد رشد، ولا أعرف أحدا من العقلاء يتصرف طبقا لموازينهم يخرج عن هذه القاعدة وعن هذه الطريقة. مضافا إلى هذا، بل يلام من فعل ذلك في من هو غير رشيد في مقام التعامل، صغيرا كان أو كبيرا، حتى المعاملات العادية إلا ما يتسامح فيه بالبساطة، يعني سبحت آخر في البطاطا وغيره إذا واحد أرسله، عم نتكلم إذا هو مستقل. لا لا، رح نجي لهذا الشق، رح نجي لهذا الشق. الكبير أيضا كذلك، الصغير في هذا المجال لا يفرقون بين الكبار والصغار، فنجد الآباء أو الولاة يتصرفون مع أبنائهم وإن كبروا في السن ما لم يرشدوا تصرفهم معهم وهم صغار، لأن الفارق عقلائيا هو العامل الكيفي وليس العامل الكمي أي العمر، وهذا لكل من راجع ارتكازه بمثابة من الوضوح. وفي معظم القوانين قنن على هذا الأساس، والقوانين التي أهملت هذا الجانب إنما أهملته لأن كل إنسان في دائرته يكون لديه من يتولى أمره في الغالب في هذه المجالات. والقوانين الوضعية الحديثة والتي أهمل معظمها اشتراط الرشد إنما أهمله فيما نزعم لأنه جعل العقد قابلا للانحلال بأي نحو من أنحاء الاستغلال، ونشأت في كلامهم نظرية سموها نظرية السبب أساسا. إذا كان الدافع للتعامل دافع سيء يؤثر على صحة المعاملة إذا ثبت قانونيا في المحاكم. وقد يقول قائل في الشرع أيضا كذلك، لدينا خيار الغبن وخيار تخلف الوسط وخيار وإلى آخره، وكل ما كان شرطا ضمنيا صريحا أثناء المعاملة فضلا عن الشروط المصرح بها يمكن القول بشمول الأدلة له. فلماذا تقولون بأن الرشد شرط في أصل انعقاد المعاملة ولا تقولون بأنه شرط في لزومها؟ أقول لا شك ولا ريب في أنه عقلائيا هنالك فرق بين من كان طابعه العام أنه لا يمتلك حنكة المعاملة ولو في هذا المستوى من المستويات، وبين إنسان وقع في الاستغلال أو الغبن كحالة طارئة. وكلامنا فعلا عن الأول لا عن الثاني، ومورد الخيارات في فقهنا هو الثاني وليس الأول. ولذا فإنني مصر على أن الارتكاز العقلائي والصيغة العقلائية، وما حدا يقول القوانين الوضعية، القوانين الوضعية مش كلها ناشئة من القوانين والقواعد العقلائية، هي في الحقائق آراء يراها المقننون وتصوب بعد ذلك، فيعتمدون نظرية المنظر الفلاني وبتمشي القضية. أن العقلاء ضمنا يرون أن من لا يمتلك رشد المعاملة في الحد الوسط المتعارف ليس من حقه أن يتعامل في أمواله. نعم، الذين ينشأون من منشأ أن الأموال لسنا مستخلفين فيها كالمذاهب المادية، لا شك ولا ريب في أنهم يرون أنه لا سلطان لأحد على أحد في هذا المجال في العادة، ولذا يراعون في تقنيناتهم المصالح العامة للمصالح الشخصية، وعلى أساسها يقننون، فلا يفرقون بين قصور المقتضي وبين وجود المانع في هذا المجال. وسواء تم هذا الكلام الذي أراه واضحا في الجملة أو لم يتم، فإن الأدلة قد جاءت تشترط الرشد في المعاملة. غاية الأمر أنه علينا أن ننبه في البداية أن الرشد المذكور هو في القرار المعاملي، في الإرادة المعاملية المبرزة، وليس في نفس العبارة والإبراز، لأن العيب هو في عدم امتلاك حنكة ما يقرر على أساسه، ولا قصور في عبارته من حيث العبارة بحسب الفرض، بل قد تكون عبارته أكمل من عبارة غيره، ولا قصور في قصده إلى محتوى ما يعبر به. ولذا فالإنشاء التعاقدي في الشكل وفي المضمون، يعني القصد إلى متعلق المعاملة، لا نقصان فيه ولا قصور، وإذا ما وجد قصور فهو في القرار المعاملي، لأن الرشد يضمن القرار، يضمن القرار السليم، وما يقابله وهو السفه يضمن القرار. على هذا الأساس ليس محل بحثنا أصلا هنا ولا أحد من الفقهاء، كان محل بحثي هو إنشاء العقد من قبل السفيه. ولذا لا ينبغي بداية إدخال بعض الحالات في البحث كالحالات التي لا تحتاج إلى رشد أصلا، مش عم نحكي عن مجنون نحن، كالمسعرات التي لا تختلف أسعارها إلا بشكل طفيف أو لا تختلف أصلا، من أمثلة البقول والخضروات وهذه الأمور الطفيفة، فقد يقال في بعضها مما لا يتفاوت فيه ولا يحتاج إلى حنكة لا يشترط فيه شيء من هذا القبيل، لأن العبارة غير ناقصة والقرار المعاملي محسوم للسفيه والرشيد على حد سواء في هذا الجانب، إلا إذا كان سفهه يخرجه حتى عن أدنى الأمور. تفاوت القليل إسه على عادية نادية، لأن الناس يتفاوتون، حتى أهل العرف يتفاوتون في المداقة في الأمور الطفيفة، كثير من الناس ما عندهم سفه وعندهم حنكة وبيعرفوا أنهم إذا تحروا عند الباعة يجدون سعر أقل والله لهذه الأمور البسيطة، لكن لا يتحروا. الباب بيقول لك التفاوت سيكون والله 100 أو 200، والمئة والمئتين ليست ذات بال.
هي العبرة بالمعاملة السفهية والله بالفئد التعود على الشخص.
لا لا، عم نتكلم عن السفه الذي هو صفة عند الشخص، مش إبطال المعاملة التي صدرت نادرا سفهيا منه. عم نتكلم عن صفة المتعاقد فعلا. أما المعاملة السفهية إذا كان الشخص غير سفيه فهذه لا دليل على إبطاله كما سيأتي.
غش وغاب من الطرف.
لا، إذا غش وغاب هذا ما عش سفة، صار تلبيس من الطرف المقابل. هذا الطرف حكيم وعنده الحنكة ولبس عليه. شو الحكيم لا يلبس عليه؟
صار عنده غفلة.
مو مشكلة، هذا بيتسبب خيارات حينئذ. أو ربما ما صار حتى غفلة، فحص بما يفحص في المتعارف. شو معرفكم؟ هذا فاتح موتور السيارة وخربه ومسوي وآخر شيء مكبسه كأنه من الشركة. لا يفتح عادة في مقام فحص السيارة مثلا. جاي على هذا الأساس محل كلامنا هو هذا. ولذا لا مانع من أن يجري السفيه معاملات يكون قرارها بيد غيره، تشمله الأدلة كلها، ما في دليل على الشرطية هنا. كما لو ما حكى وشارط الحكيم في البيع والشراء وأوكل إلى السفيه أن يجري المعاملة بالشكل فقط ضمن ضوابط وقيود معينة، هو غير مسلوب العبارة كما لا يخفى، كالصبي المميز غير مسلوب العبارة. وعلى هذا الأساس فحينئذ لا مانع من القول بأن المعاملة تكون صحيحة وصادقة من أهلها وواقعة في محلها. هذا مركز البحث يا أخوان، وهو القرار المعاملي. إذا بات الأمر كذلك فنقول إذا أجرى السفيه معاملة فلا مانع من كونها بعد ذلك قابلة للإجازة منه بعد رفع سفهه. إذا انتفى سفهه، اختبر فبات حكيما في المعاملة، أو من وليه إذا رأى في المعاملة مصلحته. يبقى أن السفيه إذا أجرى معاملة موافقة للقوانين والضوابط العقلائية، فهل نستطيع أن ندعي هنا وجود مرتكز عقلائي يبطل المعاملة حتى في هذه الحالة؟ ما في تعبد عند العقلاء، العقلاء يتحرون المصلحة وتجنب المفسدة. لذلك نقول بأن العقلاء حيثياتهم في هذه المجالات حيثيات تقييدية مش حيثيات تعليلية. وعلى هذا الأساس إذا كانت المعاملة معاملة حكيمة، مش عم نتكلم عن القوانين الوضعية، نحن فعلا عن الارتكاز العقلائي وسيرة العقلاء، فينظرون إلى المعاملة، فإذا وجدوا المعاملة صحيحة فلا مشكلة لديهم، يعني طبق الضوابط العقلائية، ولو كان هو معروفا في العادة بالسفة في التصرفات، ما دام تصرف هذه المرة تصرفا حكيما فلا مانع ولا مشكلة في البيع. وهذا يقودنا إلى إشكالية جديدة، وهي أنه يقرب في النظر القول بأن العقلاء لا يشترطون في العاقد أن لا يكون سفيها، بل يشترطون في المعاملة أن لا تكون سفهية، يعني يرون الانحلال السفهي بحسب المعاملات. جيد، لأن العقلاء سلمتم معي قبل قليل ورضيتم أن الارتكاز العقلائي إذا السفيه أجرى معاملة عقلائية لا يوجد ارتكاز على عدم إمضاء معاملتي أو بطلان معاملتي. إذا جئنا إلى العاقل الحاذق وأجرى معاملة سفهية، مش معاملة غبنية، ها، معاملة سفهية، لم يتحرى، لم يدقق النظر، لم يتثبت في الأمور. وهنا يشكل الأمر بالقول بأن العقلاء عندهم ارتكاز واضح بأنهم يبطلون معاملته، يقولوا صحتين على قلبهم، هو إنسان عاقل، ليش ما تثبت، ليش ما نقل؟ لا لا، أنا ما بدي أحكي من طرف العاقل الحاذق إذا وقع بشكل نادر في السفه، لكن أريد أن أفصل في نفس السفه إذا أجرى معاملة طبقا للموازين العقلائية ولو كان سفيها، يقبل العقلاء بالمعاملة أو لا يقبلون؟ يقبلون ويمتدحونه ويقولوا عم يطلع من سفه وصاير إنسان حاذق. تبهتوا؟ الحاذق إذا وقع في معاملة سفهية لا يوجد ارتكاز عقلائي واضح على القول بأن المعاملة باطلة من أساسها، قد تتلافى بنحو من الأنحاء بالخيارات، لكن السفيه إذا أجرى معاملة عقلائية، العقلاء أيضا لا يبطلونها. لا، شو بدي بالقانون؟ هو ما أنا من أول كلام قلت ابتعدوا عن التقنينات، تقنينات تعمم، تقنينات ما فيها تلاحق المفردات.
صح، حتى العقلاء
نحن نقول لا، العقلاء عندهم ارتكاز، هذا معنى أن الحيثية عند العقلاء تقييدية في هذا المجال، العبرة بالسفه الفعلي مش بالسفه الشأني. شو الحيثية؟
المعامل السفهية من سفه،
ايه، معامله سفهيه من سفيه، هذا النتيجه، هذا النتيجه اللي عم تقوله. ايه، وعلى هذا الاساس اذا سلمنا هذا المعنى فحينئذ لابد ان ننظر انه الادله الشرعيه هل اثبتت هذا المعنى، يعني امضت هذا المعنى بالخصوص، ام انها عممت لكل معامله سفهيه. ثم يظهر لي ان الارتكاز العقلائي يحكم على معاملات السفي، مش المعاملة السفهية فقط ولا مطلقا، أيضا يحكم على معاملات السفيه السفهية من دون حاجة إلى إجراء قانوني، فإن الإجراء القانوني إجراء تدبيري يتبع التقنينات. فإذا قلنا بأن الشرع مشى وجرى على هذا، فحينئذ السفيه لا يحتاج إلى حجر لكي لا تكون معاملاته نافذة في الواقع، مش مثل المثلث ما عم بختار فعلا، عم بفتح باب فقط، بل يكون الحكم من قبل الحاكم الشرعي بالحجر واسطة في الإثبات وليس واسطة في الثبوت للشرطية في المقام. توضيح ذلك أن السفه إذا تحققناه نحن كجماعة عقلائية لا يحق لنا أن نتعامل مع هذا الإنسان السفيه ونستغل وضعه بحجة أن الحاكم الشرعي لم يحجر عليه، إذ ليس كل سفيه يصل خبره إلى الحاكم الشرعي، عندما بيقع وضعه كثيرا قد يصل الخبر، ومش كل وقت وكل مكان فيه حاكم شرعي متصدي. فهل هو شرط واقعي؟ أم هو الظاهر عقلائيا؟ أم هو شرط في طول؟ يعني بعبارة أخرى، حكم الحاكم هل هو جزء من الشرطية؟ أم أن الحاكم حكمه لأجل الإلزام القانوني في قانون الشرع لا أكثر؟ وإلا فإن الشرط، شرط المعاملة في المقام شرط واقعي، المستظهر من العقلاء هو هذا بلا شك ولا ريب. لكن مع كل هذا إذا بقينا والارتكاز فلقائل أن يقول ولمنكر أن ينكر، ما دامت الأمور ليست بهذه المثابة من الوضوح، خصوصا بأنها غير مبحوثة بهذا الشكل في الكلمات، لا عندنا ولا عند أهل التقليد. أنا كنت أتصور لما بروح على القانون الوضعي يا إخوان حقيقة أصبت بخيبة أمل، يعني كنت اتصور اني لما نروح على الفقه الوضعي ساجد كثير من تجلي للمرتكزات العقلائيه، ولا وجدت شيء من هذا. كل ما وجدته قال بوتييه وقال فلان وقال فلان وقال فلان، مقرر الروماني القديم والمقنن الالماني والمقنن الفرنسي، وترجمت هذه الماده القانون المصري القديم والقانون المصري الجديد، كله هيك الفقه الوضعي. طبعا هو عندما يقنن ينطلق من منطلقاته، من المجتمع اللي عاشه، من الظروف اللي عاشها. على كل حال، لكن هالبحث الأكاديمي الذي نبحثه نحن في المرتكزات والصيغ العقلائية لم أجد منه حينا ولا أثر هذا الشكل. لذلك بعد هذا يا أخوان لابد وأن ندخل البحث في الأدلة، لننظر هذه الأدلة ماذا تثبت وبأي مقدار. عمدة الأدلة شو بدي يصب الإجماعات المدعات ما بتفيدنا شيء هنا. عمدة الأدلة في المقام الكتاب والسنة. أما الكتاب فالأساس فيه قوله تعالى في الآيتين الخامسة والسادسة من سورة النساء المباركة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. في آيتين، الآية الأولى مسبوقة بتعاليم عامة. مثلا الآية الأولى تحدثت عن التقوى وأننا مخلوقين من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر الآية. الآية الثانية: واجبنا أن لا نحبس أموال الأيتام ونتملكها، بل علينا أن نحفظها لأهلها ثم نؤديها إليهم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. يقال كانت عادة شائعة في الجاهلية، إذا مات أخو الرجل مثلا يربي أولاده ويأخذ الأموال له، مش بيحفظها للولد. موجودة إلى الآن. ها جيد. ذكرتني القصة الآن، إن شاء الله بعد الدرس. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. الآية الثالثة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. جيد، شو الربط بين الإقساط في اليتامى وبين النكاح من غيرهم؟ يعني نكح اليتيمة المقصود التي هو قائم عليها، مو مهم السبب. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم. تعاليم عامة واضح كلها إلى علاقة بالأموال. الآية الخامسة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم هل المقصود السفهاء الأطفال يعني، أو السفهاء الأعم من الأطفال والكبار، أو خصوص الكبار بقرينة أن الآية اللاحقة تحدثت عن الصغار؟ ظاهر الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ها ليش؟ ما انت عم تاخذ الكبير، ما انت بدك تكسيه يعني بدك تعطيه اموال ليكتسي. المال مش النقد فقط. ليش؟ السفيه مثل صغير. اي اموالكم طبعا. ليش قال اموالكم مو اموالهم؟ شو واجبنا نصرف عليهم من اموالنا؟ واضح ان المال مال الله عز وجل وبعناية معينة. المال مال الجميع لأن به قوام الجميع، وإن كان بنظرة أخرى هو مال مجزأ لكل واحد. فالمقصود من أموالكم التي جعل قياما، مجموع المال جعل قياما لكم جميعا، مثل هذا على وزان خلق لكم ما في الأرض جميعا مثلا. فالمقصود من أموالكم مو أموالكم يعني من مالكم الشخصي تصرف على السفهاء، لا، هو المقصود الصرف عليهم من أموالهم. لكن الأموال بشكل عام بملابسة أنها تحت أيديكم وأنتم المسؤولين عنها هي أموالكم، مش دليل تمليك هذا. جيد. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني خلينا نفترض أموالهم صارت التي جعل الله لكم جميعا كمان قياما، وإلا شو دخل هو بأموال اللي إلي أنا اللي جعلت قياما لي؟ وارزقوهم فيها، بمعنى منها فيها لأنه للملابسة كأنها ظرفية. أحسن. واكسوهم. طيب هم مش صغار يا أخي، حتى كيف ما كان يتحمل منك، ما صار عنده غرور شوية صار كبير. لنفترض قولوا لهم قولا معروفا، خذوا باليسر، لأن دول عندهم نقص، عندهم نقص اجتماعي. الصغير مش بحاجة كثير لهذه المقولة يا إخوان. الصغير هو مسلم بعضكم برعاية بالوسيط. الكبير هو اللي بيستفقد شو عاملين وصع لي. بعض المفسرين كالعلامة الطباطاوي على الله مقامه الشريف استظهر أن هذه الآية محفوفة بمصلح للقرينية، وهي الآية الثانية، لذلك تحمل على السفهاء الصغار. أنا بقدر ما تأملت يا أخوان حتى أقول بأن الآية الثانية قرينة على الآية الأولى، لم أجد دليلا أو ربطا. شوفوا الآيات كلها، كل وحدة من الآيات فيها تعليم خاص.
الاحتمال هو اللي احتمال قريب، ما احتمل للقريب يصلح القريب
يصلح بيكون بدرجة معتد بها. مو بس خلينا نشوف، بده قرينة. هذا عندي قرينة معاكسة أنا، وقولوا لهم قولا معروفا، هذه تصلح القرينة المعاكسة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لو كنا وهذه الآية واضحة بعد الشمول، ما فيها شك. وابتلوا اليتامى، يعني وكأنه السفهاء اللي هم يتامى صغار، وذولا من شأنهم أن يكونوا بعدهم سفهاء في المعاملات، يعني بعدهم ما واصلين إلى مستوى يرتفع عنهم اليد. للأسف أنا أخذنا الوقت يا إخواني، يأتي الحديث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.